الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لجاه مقدمهم فدا. الدرس الخامس عشر عنوان الدرس: إصلاح بسيط في الدرس الماضي والرجوع إلى ترتيب البحث. في الدرس الماضي لما تحدثت حول القول الثالث في المسألة في القاعدة، قلنا عن القول الثالث هو القول بالتوقف خلافا للمشهور، وخلافا كذلك لخلاف المشهور. المشهور يقول باشتراك التكليف، اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، وخلاف المشهور يقول بعدم الاشتراك، وإنما التوقف لا مع القول الأول ولا مع القول الثاني. وإن يمكن أحيانا في موضوع الفتوى أن مقتضى التوقف هو الاحتياط ويجتمع مع أحد الجانبين، أما في نفس القول في أصل القول يخالف الأول والثاني. لما تحدثت نقلت عبارة من السيد المراغي في كتابه العناوين، ولكن هذا النقل نقلت قد أخطأت في النقل، ليس القول الذي حكيته في الدرس الماضي من كتابه، كتاب السيد المراغي العناوين، بل هذه العبارة عن السيد صاحب الرياض، السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض المسائي. في الدرس الماضي قلت السيد المراغي يحكي عن الشهيد التوقف، ولكن الآن أصح العبارة وأقول صاحب الرياض يحكي ويروي عن الشهيد القول بالتوقف في المسالك وفي الرؤيا. أصح ما ذكرت وأصح العبارة وأقول أما القول بالتوقف في المقام، يعني أنتم إذا كتبتم العبارة السابقة في الدرس الماضي لابد من تبديل العبارة وكتابة هذا البحث. أما القول بالتوقف في المقام كما أشرت هو القول المنسوب للشهيد في المسالك والروضة. أما من نقل هذا القول وصاحب الرياض حسب ما رواه صاحب رياض المسائل، ولكن صاحب رياض المسائل أولا ويصرح بأنه مع المشهور باشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، في الحقيقة هو يعترف بإثبات هذه القاعدة المعروفة: الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول. صحيح، ولكن أنا بما أني قد حكيت في الدرس الماضي أن صاحب العناوين، الآن أريد أن أصحح ما قد حكيت خطأ. هو صاحب الرياض، وهذه الحكاية في الحقيقة حكاية صاحب الرياض، نحن نجمع بين العبارتين، عبارة صاحب الرياض و والتعرف على قول صاحب الرؤيا وكذلك على قول الشهيد في كتابه. أولا كما قلت صاحب الرؤيا أول يصرح بأنه مع المشهور وبقول الشباب الكفار مع المسلمين في التكليف، وبعد ذلك ينقل عبارة الشهيد في المسالك والروضة وقول مأمور قول الشهيد في المسالك والروضة، وبعد ذكر ما قاله الشهيد أو ما يستفاد من كلام الشهيد بعد ذلك يميل إلى القول بالتوقف. بعده يميل إلى القول بالتوقف. انظر ما قاله صاحب الرياض. صاحب الرياض موضوع المسألة ذكره في بيع لحم المشتبه والمختلط بالمزكى وغير المزكى إلى الكافر. يقول بناء على مذهبنا أن الكفار مكلفون بالفروع، هذا هو الذي قلت يصرح أنساب الرياض. يقول بناء على مذهبنا من أن الكفر مكلفون بالفروع وقد أثبتنا ذلك في رسالة المفردة. صاحب الرياض يقول نحن قد أثبتنا هذه القاعدة وهذا الأصل، قد أثبتناه في رسالة المفردة. بعد ذلك يقول والظاهر شيخنا الشهيد في المسالك والروضة التوقف في المسألة ولا يخلو عن وجه. قلت بعد ذلك يميل إلى التوقف، يقول ولا يخلو عن وجه مع أنه أحوط في الفتوى بلا شبهة. بعد عبارة بعد انتساب هذا القول التوقف إلى الشهيد في المسالك والروضة ويميل إلى التوقف، على أن هذه تصحيح ما قد حكيت ونقلت خطأ في الدرس الماضي وأريد أرد على صحيح. رياض المسائل الطبعة الجديدة المجلد 12 رقم الصفحة 235. هذا بالنسبة للدرس الماضي. وأما رجوعا إلى ترتيب البحث، في ترتيب البحث كما أشرت في الجلسة الماضية وقبل الماضية بأن الأقوال الموجودة في المسألة هي أقوال ثلاثة أقوال: القول بالاشتراك والمشهور، عدم الاشتراك خلاف المشهور، والقول الثالث هو التوقف. ولكن كما نقلت في الجلسة الماضية عبارة الشيخ الأنصاري، عبارة الشيخ الأنصاري كان في عبارته وجدنا في عبارته نقطة مهمة، وهذه النقطة جدا تفيدنا في اتخاذ الموقف واتخاذ المبنى، أو بعبارة أخرى تفيدنا هذه النقطة في عبارة الشيخ الأنصاري تفيدنا في تحليل الأقوال، تحليل أقوال الفقهاء. هل هناك أقوال متعددة أو لا يوجد أقوال متعددة، بل يمكن الجمع بين الأقوال الثلاثة أو لا أقل بين القولين الأول والثاني. كما أشرت الشيخ الأنصاري قال أن المراد، أقرأ سطرين من عبارة الشيخ الأنصاري ولكن قرأته في الجلسة الماضية، أن المراد أن المنكر للرسول مثلا مخاطب بالإيمان به والإيتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه، فإن آمن وحصل ذلك كله كان مطيعا، كان مطيعا، وإن لم يؤمن ففعل المحرمات وترك الواجبات عوقب عليها كما يعاقب على ترك الإيمان. لماذا؟ النقطة هي لمخاطبته بها إجمالاً، وإن لم يخاطب تفصيلا بفعل السداد وترك الزنا وكذا وكذا إلى آخر عبارة الشيخ الأنصاري. الذي استفدنا من عبارة الشيخ الأنصاري ومن التأمل في عبارات الفقهاء وكلمات الفقهاء الذي استفدناه يمكن أن نستفيد أن المهم والملاك في تأسيس هذه القاعدة، قاعدة الاشتراك في هذه القاعدة، والشمول الخطأ، المهم والملاك الأساس أصلي هو الشمول الخطأ. الخطابات في القرآن الكريم في الروايات الصادرة عن أئمة المعصومين عليهم السلام، الخطابات هل تشمل الكفار أو لا تشمل؟ الملاك وهذه النقطة وهذا الملاك، لو قلنا بالشمول الخطاب فهم مكلفون، لو لم نقل بالشمول الخطاب فهؤلاء فهم يعني كفار غير مكلفين. هذا هو الملاك الأصلي. إذا قلنا بذلك كما هو واضح، الخطاب ينقسم إلى قسمين، الخطاب الإجمالي والخطاب التفصيلي. الخطاب الإجمالي والخطاب التفصيلي، ولكن سؤالا، الخطاب الإجمالي ينجز التكليف أو الخطاب التفصيلي ينجز التكليف؟ بعبارة أخرى، الخطاب الإجمالي لو قلنا بأنه ينجز التكليف في حق المخاطبين بشكل مطلق ينجز أو لا؟ لا بشكل مطلق، بل الخطاب الإجمالي بالنسبة للمخاطب الذي يتمكن من المعرفة على التفصيل على تفاصيل المسألة بالنسبة لا ينجز. إذا هذا هو السؤال، والسؤال مهم، فلا شك في أن وجوب التكليف وتنجيز التكليف تابع للخطاب التفصيلي، والخطاب الإجمالي بالنسبة إلى المخاطب الذي يستطيع ويتمكن من التعرف على التفصيل أو على تفاصيل الأحكام تفاصيل المسألة بها في حقه ينجز. أما في غيره، خاتم الذي يتمكن أو بالنسبة للذي لا يتمكن من المعرفة التفصيلية بحقه، هل هو ينجز أو لا ينجز حسب المستفاد من الفقه ومن الأدلة؟ بالنسبة إليه لا ينجز. بالنسبة إلى الفروع، بالنسبة إلى فروع المسألة، إلى فروع التكاليف الفرعية الفقهية، أما بالنسبة للمسائل العقدية، نعم، بالنسبة إلى المسائل العقدية، بالنسبة إلى أصول الدين، بالنسبة إلى هذه المسائل، نعم، الخطاب التفصيلي أفضل الخطاب الإجمالي ينجز الحكم في حقه ويوجب عليه، لأنه يجب عليه ما أنه عرف الموضوع بشكل إجمالي بسبب هذا الخطاب، ويجب عليها أن يتابع المسألة حتى يصل إلى النتيجة. وأما بالنسبة إلى الفروع، لا، بالنسبة إلى الفروع يحتاج إلى الخطاب التفصيلي، أو أحيانا الشخص الذي عنده اطلاع، عنده علم بأن الشريعة الإسلامية مع جميع فروعها جاء بها رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك بعد عن تعرف على هذه النقطة يجب عليه أن يتابع الموضوع ويتعرف على المسألة بشكل تفصيلي. هذا بالنسبة إلى تنجيز التكليف. بالنسبة إلى هذه النقطة كما قلت، يعني الخطاب الإجمالي مع التمكن من المعرفة التفصيلية، إذا هو لم يتابع ولم يفعل شيء أوقف عليه، أخبر بالنسبة إلى العقاب، بما أن الخطاب التفصيلي قد مكنه، واستطاع أن يطابع الموضوع والوصول إلى المعرفة التفصيلية، ولكن لم يفعل. بما أنه لم يفعل شيء وهو كان قادرا ومتمكنا من المتابعة يعاقب عليه العقاب من هذا الجانب. لذلك الخطاب التفصيلي، نحن بحاجة إلى الخطاب التفصيلي. إذا قلنا وفي هذا الجانب بخصوص العقاب، لا يأتي ولا يزاحمنا موضوع عقاب بلا بيان، لأن الخطاب الإجمالي مع التمكن بالمعرفة التفصيلية هذا هو بنفسه بيان. لذلك لا يزاحمنا عقاب بلا بيان، والعقاب واضح ولا غير قبيح في الحقيقة. بهذا التوضيح الذي استلهمنا من عبارتش، من النقطة التي أشار إليها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهذه النقطة يمكن استفادتها من الروايات ومن الآيات. بحسب هذه النقطة فيمكن القول بأن ما قاله الشيخ الطوسي وما قاله المشهور بأن الكفار مخاطبون وأن الكفار مشتركون مع المسلمين في الخطاب وفي التكليف، بما أن الخطاب وإن كان الخطاب خطاب إجماليا مخاطبون بالخطاب الإجمالي، ولكن هؤلاء متمكنون من المعرفة التفسيرية. ويمكن في المقابل في مخالفة المشهور كذلك، يعني الذي خالف المشهور وقال بعدم اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، يعني لأن مراده تصور المخالف تصور أن هؤلاء لا يتمكنون من المعرفة التفصيلية في المسألة، لذلك قال غير مشتركين وغير مكلفين. لذلك إذا التفتنا إلى هذه النقطة، يمكن الجمع بين القول الأول بين القول الثاني. والمتوقف كذلك إذا يلتفت إلى هذه النقطة يمكن أن يميل إلى الأول أو يميل إلى الثاني. المتوقف كذلك يستطيع الميل إلى القول الأول أو إلى القول الثاني. لذلك هذه النقطة حسب ما نتصور هذه النقطة مهمة في تشخيص البحث. تفضل. خطاب التفصيلي لا ينجز، لا قلنا خطاب الإجمالي لا ينجز، خطاب التفصيلي.
الخطاب التفصيلي
الآن بالنسبة للكفار أصلا غير موجود. الخطاب التفصيلي بالنسبة للكافر غير موجود، لأن الخطاب التفصيلي الصلاة الزكاة الصوم كل هذا الأمور بالنسبة للمسلمين. أما الخطاب العام الدعوة إلى الحق، الدعوة إلى الهداية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعث إلى جميع الناس إلى جميع البشر، هذه الخطابات خطابات إجمالية. هل هذه الخطابات تنجس في حق الكافر بأنه هو مكلف بالصلاة بالصيام بكل شيء بكل الموارد؟ إذا هو يتمكن من التعرف المعرفة التفصيلية قطعا يجب عليه أن يطابع الموضوع. أما إذا هو لا يتمكن، يعني الكافر أصلا لم يلتفت إلى وجود الأحكام الفرعية العديدة في الإسلام، من ما عنده اطلاع هل ينجس في حقه؟ لا. بما أن سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هو كان يستطيع أن يتعرف بالمعرفة التفصيلية بالنسبة للأحكام، ولكن لم يفعل شيء. كان هو مقصر حتى إذا نعتبره الجاهل المقصر كلا عمل. قلت المهم
سيد الخطاب.
سيدنا العزيز قلت الخطاب الإجمالي بنفسه لا ينجز، أما مع التأكيد مع التمكن المعرفة التفصيلية هل ينجز أو لا؟ قلنا أنه ينجز. إن شاء الله أنتم تتأملون ونحن نتأمل في ذلك، يعني إذا هو متمكن من التعرف هل يعتبر هذا التمكن إبلاغ أو لا؟ قلت هذا بيان، لا يأتينا بإقاب بلا بيان، لا يزاحمنا إقاب بلا بيان، لأنه يوجد بيان، يوجد في المسألة بيان، الخطاب الإجمالي قد شمله وهو متمكن من التعرف على الشكل التفصيلي. إذا تسمع سماحة السيد ندخل في الذكر الأدلة إن شاء الله. وأما على أي حال قبل ذكر الأدلة، لا ثمرة، لا ثمرة مهمة في وجود الأقوال العديدة أو الجمع بين الأقوال، لا ثمرة، لا ثمرة مهمة، ولكن فقط الثمرة بما أن وجود يعني وجود قول واحد واجتماع الفقهاء على رأي واحد فقد يوجب شهرة فتوائية، شهرة فتوائية أو الإجماع لو قلنا بوجوده بوصوله بإمكان تحصيله، ولكن غير هذا المورد هذا البحث فقط يفيدنا علميا، يعني لا ثمرة عملية. لذلك نترك البحث وندخل في ذكر الأدلة، أشير إلى النقطة وإن شاء الله باقي البحث في الجلسة القادمة. قبل ذكر الأدلة الآن لابد أن نذكر الأدلة في المقام، ولكن قبل ذكر الأدلة ودخول في هذا الجانب من البحث، في كل بحث يعني أولا لابد أن نبحث ونفحص عن وجود أصل عقلي أو شرعي في المسألة الذي يمكن إرجاء المسألة إليه، إما إلى الأصل العقلي أو إلى الأصل الشرعي لولا عندنا الأدلة الخاصة، لولا الدليل الخاص، هذا هو الأصل. لذلك لا المقصود من الأصل العملي، بل المقصود الأصل العقلي أو الأصل الشرعي الذي يمكن إرجاء المسألة إليه لولا الدليل، لولا نجد دليلا على إثبات المسألة أو على نفي المسألة لا يمكن إدراج المسألة تحت الأصل أو أحيانا إرجاع إلى هذا الأصل. لذلك نذكر ونقول هل هنا، هل في هذا المقام يوجد، هل يوجد أصل عقلي يمكن إرجاع القاعدة إليه أو لا يوجد أصل عقلي؟ عدم التكليف، يعني يوجد أصل عقلي الآن بعدم تكليف الكفار بالفروع؟ نعم، يعني لا يوجد. أنت تريد أن تقول لا يوجد أو يوجد؟ أصل عدم التكليف.
أحسن.
بخصوص هذه المسألة أصلا لا يوجد في خصوص إثبات، الآن نتحدث في خصوص إثبات، في خصوص إثبات اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، نقول لا يوجد أصل عقلي يدل على إثبات اشتراك الكفار مع المسلمين. لماذا لا يوجد؟ لأنه أصلا لا يوجد مجال، ليس هنا مجال لتدخل العقل، بما أن المسألة الآن نتحدث عن تكليف الكفار بالفروع لا بالأصول، بالفروع. بخصوص الفروع نحن لابد من ذكر الأدلة الشرعية إلا في بعض الموارد الخاصة. لذلك نقول لا يوجد هنا
اصل عقلي في اثبات اشتراك الكفار مع المسلمين في هذا الجانب، بما ان حكم العقل بعباره اخرى الاصل العقلي يبتني على حكم العقل، والعقل لا يتدخل في الفروع الفقهيه كمثل هذا المورد الذي نحن فيه فيما نحن فيه في الحقيقه. بعباره اخرى العقل في اي جانب وفي اي موضوع يتدخل، تدخل العقل، العقل يحكم بلزوم الطاعه والعباده، اذا الطاعه لله عز وجل شكرا على نعمائه وحظرا من العقاب. يعني العقل يحكم بانك يجب عليك ان تؤمن نفسك، ان تحصل الامانه لو كان العقاب موجود. نعم هذا ثابت، العقل يتدخل في هذا الجانب، ولكن هذا انما ارتبط بالمسائل العقديه. اما بالنسبه الى المسائل الفرعيه الفقهيه، لا بد من احراز امر او نهي من المولى الذي يجب طاعته علينا، يجب علينا طاعته. اولا لا بد ان نحرز وجود المولى ووجود امر من المولى ونهي من المولى، بعد ذلك العقل يحكم علينا ويقول ويامرنا بانك يجب عليك طاعه المولى الذي لو كان عقاب المولى موجود وانت لا بد ان تحصل الامانه بخصوص هذا العقاب. لذلك هذا ترتبط بموضوع هذا المساله، انما ترتبط بالمسائل العقديه واصول الدين ولا علاقه لها بالفروع، لان الفروع لا يدركها العقل ولا يحكم عليه. لذلك كما قلت اكرر واقول، لا يوجد هنا اصل عقلي يمكن ارجاع المساله اليه. واما الاصل الشرعي هو الاصل المستفاد من الايات والروايات والنصوص، لا يحتاج البحث الى وجود الاصل الشرعي هنا، لان الاصل مستفاد من النصوص من الايات. ولذلك في ضمن الادله ان شاء الله وعمده الدليل الايات والروايات، وسنتحدث عن ذكر عن الادله الشرعيه، ولا نحتاج الى ذكر اصل شرعي. اصل شرعي مستفاد من الايات والروايات، لا يوجد بعباره اخرى اصل خارج عن نتابع هذه الأدلة. وصلى الله على محمد.